الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 75 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، هو السادس من كتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، وأن ذلك جائز لا يدخل فيما يأتي من الأحاديث بمنع الابتداء أهل الكتاب بالسلام ولا بمنع السلام على الكافرين. وسيأتي الشاهد في قصة الحديث الذي سيذكر. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام، هشام عن معمر بن هشام، نعم صنعاني عن صنعاني، لأن معمر سكن اليمن، استقر فيها، سكن اليمن في الزمن الذي كانت اليمن فيه بلاد سنة قبل أن يتغير الحال. عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، يعني ركب حمار ثم ذكر ما يوضع على الحمار مما يحول بين الإنسان وبين التأذي بظهر الحمار أو التأذي بشعر الحمار، ولذلك كانوا يضعون على الحمار شيئا مثل ما يوضع على الإبل من الرحل حتى يجلس الإنسان جلوسا مريحا، وأيضا الحمار لا يتأذى مما يعلق فيه. انظروا أحيانا يحملون عليه قريب 100 لتر من الماء في بعض المناطق، لو كانت هذه تربط مباشرة على ظهر الحمار لربما كسر الحبل ظهر الحمار وبرك في مكانه، ولكنهم يوضعون هذا الذي مثل الرحل وبعد ذلك الربط يكون فيها والراحة تكون عليها، والله المستعان. وأردف وراءه أسامة بن زيد الحب بن الحب بن زيد بن حارثة، وهو يعود سعد بن عبادة الأنصاري في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، لأن قبل وقعة بدر لم يكن أهل النفاق قد أظهروا النفاق، إنما كانوا على شركهم، إذ أن المسلمين كانوا في ضعف وقلة، وأهل الاستقامة إذا كانوا في ضعف وقلة يتسلط عليهم السفهاء في كل زمن، في كل زمن وحين، إلا إذا قويت شوكتهم فيرهبهم الناس أو تكثر أموالهم فيتملق الناس لهم من أجل المال. أما والحال الضعف تجد هذا يرفع عقيرته بالكلام وذاك بالفعال وقلة الاحترام، يعني مثلا حين تنزل بلدة من البلدات وأنت ضعيف العلم، أقصد ضعيف المال، ضعيف الجاه، ضعيف القوة، ربما طردوك ورجموك وازدروك، بينما حين تنزل وأنت قوي أو كثير المال ربما استقبلوك حتى من ليس من ذلك الباب، استقبلك ويرحب حياك الله والشأن واحد وأنتم أهل الخير وأنتم أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل ابتداء في المدينة كثير من المشركين أبدوا العداوة وأظهروا التمعض من وجوده كما سنرى، فلما انتصر أصبحوا يجاملونه ويظهرون له الود، بل إن المنافقين أظهروا الدخول في الإسلام. قال وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، يعني تنوع الجلوس في المجلس يهود أهل ذمة، ولم تكن ثم ذمة في ذلك الوقت لأن أهل الإسلام ما زالوا في ضعف وعباد أصنام وأهل الإسلام، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يظهر النفاق ما زال مشركا صرفا، وفي المجلس عبد الله بن رواحة هو ممن أسلم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي ريح الدابة وريح أكافها وما عليها. خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، وهكذا الغبار، عجاج الغبار. ثم قال: لا تغبروا علينا، احتقارا للنبي صلى الله عليه وسلم وازدراء له. الواجب في تجاه النبي صلى الله عليه وسلم التعزير والتوقير. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع صبره، مع صبره صلى الله عليه وسلم، وإلا ربما لو لم يكن ثمة صبر حين يقول لك: لا تغبر علينا، لا تأذن في مجالسنا، إما أن ترد عليه كلامه وإما أن تقوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صبورا. فنحتاج معاشر طلاب العلم إلى تحقيق هذه الصفة، صفة الصبر، صفة الصبر في حال مجابهتنا بالكلام، وصفة الصبر في حال مجابهتنا بالفعال. ما لم يكن يعني الأمر يحتاج إلى غير ذلك، هذا إذا كان الصبر هو المتعين لنصرة الإسلام والمسلمين. أما إذا كان إنسان سفيه تستطيع أن تصده أو ترده وتقول: أصبر وربما صبرك يسلطه عليك أكثر، هذا ليس من الصبر المحمود، وإنما الصبر لكل مسألة بحسبها. ويحتاج إلى الصبر في حال طلبه للعلم وفي حال عمله بالعلم وفي حال دعوته للعلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بمن سار على سيره. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وهذا شأن أهل السنة، شأن العلماء، شأن الدعاء، الدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقرأ عليهم القرآن لأنه أبلغ ما يبلغ به. لكن الآن كثير من الناس يجهلون معاني القرآن، وكثير من الناس ربما إذا قرأ عليه القرآن ما يفهم المراد، ولذلك تجد الخطباء يتكلمون يعني كلاما حشوا بعد الآيات بعد الأحاديث، لأن الناس لا يفقهون ما يتلى عليهم. وربما لو خطبتهم بصورة قاف لخرجوا من المسجد لم يستفيدوا شيئا، مع أن صورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة، وفيها من الوعد والوعيد، وفيها من يعني الأخبار، وفيها من الزجر، ما الله به عليم. فلذلك قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأنهم يفهمون، كانوا عرب يفهمون اللغة ويفهمون المعاني، يفهمون السياقات، يفهمون ما يقرأ عليهم. والله حين تقرأ في مثل سورة الأعراف، في مثل سورة الأنعام، في مثل سورة يونس وهود، وكذلك جميع القرآن، لكن بعض السور المكية، يعني تشاهد أن القرآن ينزل مخاطبا لهم، وليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبلغهم، كان يبلغهم، والقرآن يصل إليهم. قل لهم قل لهم قل لهم، قل يا محمد، ما أحد قال إيش تقصد كذا إيش تعني كذا. يفهمون مراد الله، ولكنهم يعرضون، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إلا والله شيء عجيب، لا إله إلا الله. يا ذلك المجتمع الأول، كم الآن يا أخوة تدرس من كتب في علوم القرآن، كم تدرس من كتب، وكثير منها ربما نهمل دراسته، يعني في البلاغة، في كذلك القراءات، في كذلك التجويده، في نحوه وإعرابه، في معانيه، يعني كم هي علوم القرآن. هم ما كان عندهم هذا، لأن ينزل عرفوا سبب النزول مباشرة، يقرأ عليهم علموا المعاني مباشرة، ما يحتاجون إلى عودة الضمير إلى كذا والمراد كذا وتزيد كلمة بعد كلمة من أجل تفسيرها وتوضيحها. فهنيئا للمسلمين ما من الله عليهم به من هذا الحال. والويل للكافرين مع إقامة الحجة الظاهرة عليهم لم يستجيبوا ولم يستفيدوا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، صم بكم عمي. قال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا، يعني ارجع إلى مكانك والذي يريدك يأتي إليك، وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اقشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك. انظروا إلى أهل النصرة، وصاحب البلاد يختلف يا أخوة عن الغريب. الغريب مهما كان، المثل اليمني ذاك: اجعله أمامك يا غريب كن أديب، قد يواجهك به من لا تتوقع. فالغريب كلمته ضعيفة، إلا أن يعرف الناس له قدره منزلته، وإلا كلمته ضعيفة. هذا ينتقد عليه: لا تأذنا، وهذا لا تشغلنا، وهذا لا تفرقنا، وهذا كل واحد لوجهه. لكن لما تكلم ابن رواحة، قل ابن أبي يرد على ابن رواحة، الله ربما يقلبه في مكانه. ما يستطيع ابن سلول يرد على ابن رواحة، لأنه يعرف أن ابن رواحة وراه قبيلة، وراه أصحاب، وراه أحباب. أما أنت الغريب غريب، يا غريب كن أديب، أغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم لحرصه على سلامة الأبدان، ولأن الدعوة لا تمشي بالعنف. العنف هذا قد يسبب للدعوة الفشل، يسبب للدعوة الهزيمة. العنف يا أخوة احذروه على أنفسكم، لا تدخل في طلب العلم بعنف، سيأتي يوم تفتر وتفشل في مكانك. لا تعلم ابنك بعنف، ستؤدي إلى بغضه للعلم وإلى نفرته من السنة. لا تعنف زوجتك، ستؤدي إلى المشادة بينك وبينها، ولا تعنفك الزوجة سيؤدي إلى المشادة وما لا يحمد. لا تعنف العوام، إذا عنفتهم نفروا منك، يذهبوا إلى التبليغ يمسح على ظهورهم، إلى الصوف يتملق لهم، إلى الأخوان كلنا أحباب كلنا كذا، وإذا به يركسهم في البدعة وأنت يا صاحب السنة وحيد بسبب عنفك. اترك العنف يا أخي، اترك العنف، عنف لا يأتي بخير، العنف غضب، الغضب لا يأتي بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. العنف قد يسبب إلى النفرة، بينما إذا وصل إليك الإنسان قابلته بابتسامة بسلام بحسن كلام، يخرج من عندك بغير الوجه الذي جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم خفضهم. الدعوة ما تنتشر بالعنف، وإلا هنا رجال، والله لا يقوم على المنافقين يبطحوهم بطح، على المشركين يبطحوهم بطح، على اليهود يبطحوهم بطح، ولا يبالون. قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل العنف باللين والرفق. الدعوة تحتاج إلى ذلك. وأيضا يا أخوة، يختلف الإنسان، يختلف كلام العالم عن كلام طالب العلم. أنت الآن تسمع شيخك يتكلم بكلام مثلا ثقيل وتذهب تعطي هذا الكلام، هذا إساءة. الناس يتحملون من العالم ما لا يتحملون منك، خذوها هذه في أذهانكم. الكلام الذي يقال في كراسي العلماء لا يقوله طلاب العلم في مساجد العوام، ولا يقوله طلاب العلم على العوام. انظروا إلى الكلام الذي نلقيه عليكم هنا، ما نلقيه في مساجد العوام. في مساجد العوام يعني نتكلم بكلام يفهمه العوام، أما أن تتكلم بكلام يعني لطالب علم ربما يخرج ما يفهمك، وإن فهمك فهمك على غير المحمل، وربما ظنك أنك شد عليه إلى غير ذلك. فإيانا جميعا والعنف، لا نعنف على أنفسنا ولا على زوجاتنا ولا على أبنائنا ولا على طلابنا ولا على جيراننا ولا على العامة. نصبر عليهم، نصبر عليهم. وأيضا أولياء الأمور، أولياء الأمور يحاول المبتدعة أن يصوروك عنده أنك عنيف، لا تستوى عنيف. إذا صوروك هكذا عند ولي الأمر أنك عنيف، إلقه بحقه الذي جعله الله له، لا تتنازل عن دينك بحقه يا أخي. ستجد أن الصورة تتغير، الصورة تتغير، وتجد الاحترام بعد الشدة والتقدير بعد عدمه. الناس يتأثرون بالأفعال أكثر من التأثر بالأقوال، وقد جرب هذا كثيرا بحمد الله، رأينا أثره. فالرفق، الرفق يا أهل السنة، الرفق بعامتكم، الرفق بطلابكم الذين تحت أيديكم، الرفق بأبنائكم، الرفق بمجتمعكم. نحن أهل الرفق، لا تصدقوا هؤلاء الذين يقول لك والله يا الصوفية عندهم هدوء، هذا هدوء مصطنع. جماعة التبليغ هؤلاء أحباب، أحباب اصطناعي، هؤلاء يفعلون ويفعلون الحزبيون، انظروا كيف يتملقون، تملق لسحب الاستقامة. فنحن أحق يا أخي، نحن أحق أن نكون أرفق، ألين، أتقى، أزهد، أخير، نحن أحق، كما قال الله عز وجل وكانوا أحق بها وأهلها. يعني كلمة الإخلاص من أحق بها وأهلها؟ هم المسلمون الخلص، فأهل السنة هم الخلص. ينبغي لنا أن نكون أحق وأهل لكل فضيلة وأبعد من كل رذيلة. أمس بعض العوام الطيبين يكتب كتابه يعني حسنة في الدفاع عن الدعوة، وأننا نذهب عند هذا الشيخ يستقبلنا بالابتسامة وبحسن الخطاب، ما ربما أحدنا حالق لحيه ما يشد عليه وهذا لابس بنطال. هذه لابد يا أخوة، لابد، المجتمع الآن مليء بالمخالفات، فإذا نفرنا هذا ورددنا هذا وكشرنا على هذا بسبب مخالفته ما عاد سيسمع لك. بينما إذا رفقت به، اليوم حالق لحيه غدا مربي لحيه، ربما يبدأ بالثوب. بعض الناس اعتكف عندنا في رمضان وهو حالق لحيه، يعني تداعبنا نحن وهو في أولها وحياك الله وكيف حالك وكلام طيب، لما استقر في المسجد وسمع الخير لو تربي لحيتك. هذه الأيام نراه يحضر ما شاء الله بلحية وقد حناها بالحناء وصارت جميلة، صار وجهه جميلا. فنبدأ بالأهم فالأهم، التوحيد، العقيدة، تحبيب الدين له، حتى لا ينفر من عندنا، لا نسلم للمبتدعة، نجعله كبش فداء نضحي به. هؤلاء رأس مالنا، العوام رأس مالنا، والله إذا فرطنا فيهم من ندعو الأعمدة. أما أنت كذاك طالب علم حياك الله وبياك، لكن نحن نريد ذلك يدخل إلى المسجد، نحن نريد ذلك يزاحمنا في الخير، نحن نريد ذلك يسمع الخير ويدخل في الخير. نخرج من تأثر بعباد القبور من العبادة القبور، نخرج من تأثر بالرفض من الرفض، نخرج من تأثر بالحزبية من الحزبية، نرفق بالناس، نرفق بالعوام. الحكام أيضا نعطيهم حقهم من الاحترام والتقدير والمشاورة إذا احتاجوا إلى مشاورة، والمداراة إذا احتاجوا إلى مداراة، ولهم حق علينا، لهم حق علينا. أحيانا ما ننتبه لمثل هذا الباب ويؤثر. أمس الكلمة التي ألقيتها في المحاضرة وقلنا نحن أطعنا علي عبد الله صالح إذ كان موجودا، ثم أطعنا بعده عبد ربه إذ كان موجودا، ثم نحن الآن نطيع رشاد العليم حفظه الله ووفقه وسدده في طاعة الله عز وجل إذ كان موجودا، وإذا جاء غيره نحن نطيع أولياء أمرنا من كانوا. وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما تجد عندنا أبدا مناوة واختلاف. هذه عقيدتنا، نحن ما نقولها فوق الكرسي مجاملة، نحن نقولها تدينا، ونقولها داخل الغرف، ونقولها مع القريب والبعيد. عندنا الحمد لله يعني وجه سلفي ووجه خلفي، هذا هو، بارك الله فيكم. فهذا طريقنا، ننبذ العنف، لا نفجر ولا نكفر ولا نثور، ليعلم القاصي والداني عنا هذا. حتى إن قدر الله تكلمنا بكلمة لم تعجب السامع، قصدنا حسن، قصدنا النصح، قصدنا التوجيه، قصدنا أننا نستقيم على أمر الله. إن أخطأنا نحن بشر، قد نخطأ، لكن يا أخي بين لي وجه الخطأ. أو مثلا سمعت مني كلام في زيد أو عمر، خلاص زيد هذا أو عمر يبين أن كلامي خطأ، مثلا أتهم بحزبي يبين أنه ليس بحزبي على طريق السنة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو رميته مثلا بأنه رافضي يبين يا أخي أنه ما هو رافضي، يذكر فضائل الصحابة ويقول هذا ظلم أن ترموني بأني رافضي وأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأرى فضيلة عائشة رضي الله عنها، يعني أعتذر منه، والله نعتذر منه قبله في رأسه، جزاك الله خير أن ظهر لنا منك الخير، نحن ما مرادنا إلا الخير، وننصح ولا يعني نستخدم غير النصيحة، ما ننزل نضرب الإنسان نقول له ما بالله تأخذ نصيحتي، ما نضربه أبدا، ولا نسجنه ولا نقتله ولا نستبيح دمه ولا نستبيح عرضه ولا نصلح شيء، هي فتوى، هي فتوى يطلقها العالم إن أصاب فيها أراد الله الدار الآخرة وأراد نفع المستمع، وإن أخطأ فيها هو يرجع عن الخطأ. ما نحن مع الخطأ لا في سرد ولا ورد، ونحن نتوب ونرجع من الخطأ في حياتنا وبعد مماتنا، وننصح طلابنا وننصح الجميع بعدم متابعتنا في الأخطاء، الخطأ ما يسلم منه أحد، لكن بعدم متابعتنا في الأخطاء وفي الاختيارات التي ربما تخالف الكتاب والسنة، مع أننا بحمد الله نرجو أننا نجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذه دعوتنا، ليس فيها عنف، ليس فيها شدة، ليس فيها غلظة، ليس فيها خروج، ليس فيها منابذة لأولياء الأمر، ليس فيها دعوة إلى تثوير الشارع، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، وسنصبر إن شاء الله لله، ونعفو عمن أخطأ علينا، هم في حل جميعا، من أخطأ علينا هو في حل، ومن أخطأنا عليه نتحلل منه، وإن لم يحل لنا فنحن نرجو أننا ما ظلمنا، يعني إن أصبنا فلنا أجران فيما نرجو ونؤمل، والله كريم، وإن أخطأنا فلنا أجر واحد. أما أهل البدع مساكين، إذا وجدوا فرصة في السنة يخمدوه، والله إذا وجدوا فرصة في السنة يخمدوه، لكن الحمد لله الأمور طيبة. قال رحمه الله: فاستتب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، لم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال: كذا وكذا، قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح. انظروا إلى هذه الأخلاق الطيبة، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قد شرحناه في موطن آخر. إلى هنا بارك الله فيكم.